أمي من رآه يطل محمر الخدود، أرتاع حين تشدني نجواه للأفق البعيد.
إذ استهل الشاعر قصيدته في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام بالتهليل والفخر والغبطة بالضد مما توحي إليه فاجعة كربلاء الأليمة، وهذا بالتأكيد ليس من باب المفارقة، فالحزن الذي صاحب مأساة كربلاء يتجرع ألمه الشاعر فجعله يحس بحرارة الفاقدين متى ما طرق ذكر الإمام الحسين عليه السلام مسامعه، فهو يغبط النموذج الذي استحضره بأن اشتباه الله بالتضحية والفداء، فقد لمح فيه الشاعر عزيمة على محاربة رموز الفسق والفساد وانتصارا لمبادئ الخير والصلاح والتي انعدمت بتأثير من السلطة الحاكمة آنذاك، مع الحاجة إلى مثل هذا النموذج العظيم في الوقت الحاضر، وهو ما يدركه الشاعر ويفضي به إلى أن يضعه ضمن حدود العدمية، لأن ذلك من شأن الله سبحانه وتعالى، وفضلا عن ذلك فثمة أمور قدرت لهذه الشخصية الفذة، منها أنها تسير إلى المنية بوازع دينيا وغيبيا وفق تقدير إلهي، ونجاحها بإتمام رسالتها الموسومة التي اقتصتها نهضتها الإصلاحية. يقول الشاعر في مقطع آخر: ولجأت أستجدي المناحة لانتماء في وجودي، شأن الذين تسربلوا لعلاك حالكة البرود.
أيها الأحبة، عن تميز قصيدة الشاعر الشيخ جميل حيدر المسمات بالمجد الذبيحة نبث على مسامعكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتي لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، قصيدة الشاعر الشيخ جميل حيدر المجد الذبيح تتميز بالجوانب الرسالية الهادفة ومحاولته الابتعاد عن الطابع المأساوي البحث. كيف تقيمون تميز هذه القصيدة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد الشاعر جميل صادق حيدر عام 1935 في سوق الشيوخ، وأنهى مراحل تعليمية، توفي عام 1999. إن الواقع السياسي والفكري الذي عاشه الشاعر ألقى بظلاله على إنتاجه الأدبي والشعري، فقد كان الشاعر جميل حيدر شخصية أدبية متميزة تحتوي على مساحات واسعة من الأخلاق والشعر وفنون الأدب، وكان شعلة متوهجة ومفتقدة من النشاط الأدبي والاجتماعي المستمر، وذلك من جراء القوة الروحية المتينة التي حباه الله بها. وكان الشعر يجري على لسانه بسهولة ويسر وسرعة، وكأنه همس وجداني صادق، وكان يهتم بالجوانب الهادفة مبتعدا قدر الإمكان عن الطابع المأساوي البحث، بعاطفة رقيقة صادقة وأحاسيس شفافة للرؤية الواضحة السليمة والشكل الجميل. لقد تضلعت شخصيته الدينية بدور مهم في تشكيل بنية النص الشعري الحديث، وذلك لارتباطها بأحداث أثرت في مضمون نصه الشعري وأمسحت أمامه اللسان عن معان كثيرة يصعب البوح بها والتعبير عنها بطريقة مباشرة، حيث وظف تلك الرموز بأبعاد إيحائية تعبر تعبيرا صادقا عن الرؤية الشعرية المعاصرة، وقد جسد معطيات شعرية معاصرة من صور استحضاره الرموز الدينية وما أوحته له فاجعة كربلاء الأليمة. قد استهل قصيدة المسجد الذبيح بالتهليل والفخر والغبطة معا، معاكسا بذلك ما توحي إليه فاجعة كربلاء المأساوية الأليمة. ومن إسقاطاته الشعرية الخاصة ابتعاده عن الطابع المأساوي، فهو يغبط النموذج الذي استحضره بأن اجتباه الله بالتضحية والفداء. ويقول في هذه القصيدة، بدأ القصيدة بالتهليل: هللت للمجد الذبيح كأنني منه بعيد، وكأن بوحي من رؤاه يطل محمر الخدود، أرتاع حين تشدني نجواه للأفق البعيد، ولجأت أستجد المناحة لامتناء في وجودي، كأن الذين تسربلوا كأن الذين تسربلوا لعلاك حالكة البرود. ماذا وهل غير الشعاع زكى بأسلوب جديد، ودم النبوة هل سوى مجرى الرسالة في الحفيد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر الجزيل للدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم. أعزائنا الأفاضل، وندعوكم للاستماع إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أبو عدتي وملاذ الوحيد، أثوت في قلب مشوق سليم النبي.
أيها الكرم، يوغل الشاعر جميل حيدر في قصيدته المجد الذبيح في الماضي ليستشرف الحاضر، فيغدو البكاء خير من يواسي الشاعر ويخفف من وطأة المصيبة. ولذلك فإن الشاعر جميل حيدر كغيره من الشعراء يجد متنفسه في مصيبة الحسين بن علي عليه السلام خاصة، وآل البيت عامة، فإذا بدواوين الشعراء عامرة بهذا الأدب الخزين المليء بالآلام والأحزان والدموع، فذات الشعر تتصاغر أمام عظمة شخصية الإمام الحسين لتحرك فيه الدافع المعنوي الذي لا يتحقق بالمناحة والبكاء، بل باستلهام العبر والمضي قدما إلى بلوغ الأهداف المنشودة. ولذلك يسرد لنا الشاعر حواريته في المقطع اللاحق بشكل يجعل القارئ يعيش جو القصيدة، فيقول: فرفضتني رفض المعفر بالضراعة والسجود، وأثرتني صوب المسار يدق أعناق الخلود.
نعم مستمعين الأفاضل، ولذلك فهو يسعى من خلال هذه الحوارية إلى أن ينتقل من القيمة المادية المحسوسة إلى القيمة المعنوية التي تتمثل في الخلود والإباء، ومن ثم الولوج إلى القيمة العليا المكملة للإباء المعنوي وهي التضحية. ف فالإمام الحسين عليه السلام المثل الفذ لصاحب القضية النبيلة الذي يعرف سلفا أن معركته مع قوى الباطل خاسرة، ولكن ذلك لا يمنعه من أن يبذل دمه الطهور في سبيلها، موقنا أن هذا الدم سيحقق لقضيته الانتصار والخلود، وأن في استشهاده انتصارا له ولقضيته. ويعود الشاعر مرة أخرى ليحاكي الماضي بصداه الديني، فيقول في مقطع آخر: ماذا وهل غير الشعاع زكى بأسلوب جديد؟ ودم النبوة هل سوى مجرى الرسالة في الحفيد؟
وهنا يتضح إغال الأمة في الغي والفساد والتنكر لقيم السماء، لتقع على الشاعر مهمة استنهاض الضمائر التي أماتها الحقد والضغينة، متناسية بذلك أن الإمام الحسين عليه السلام هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو امتداد للسلالة النبوية الطاهرة. فضلا عن ذلك، فإن ثورة الإمام الحسين عليه السلام قد مثلت تراجيدية البطولة في سعيها إلى إحداث التغيير المطلوب، وقوبلت بالرفض والتنكيل مع وضوح أهدافها ونبلها، ممثلة بشخصية قائدها الإمام الحسين عليه السلام. إلا أنها أوسع من أن تتلاءم مع واقع مزيف نجده ممثلا بالمقطع الآتي: فلأي حد يستكين وقد طغى عبث الوجود؟ حاولت لكن العروبة مهرة الشمم العنيد، ولكي تقيم على الظلام محجة النور السديد، فأبيت تستهدي الحياة بغير منبعها الرشيد.
أيها الأكارم، لا شك في أن شخصية الإمام الحسين عليه السلام تحتل مكانة كبيرة في قلوب المسلمين من مختلف انتماءاتهم، ولهذا فهو يشكل تجسيدا شعريا للثورة والتضحية بكل عناصرها السامية. وفي النص نرى الشاعر الشيخ جميل حيدر يوجه عتابه إلى نفسه وإلى الآخرين لأنهم جانبوا الصواب ورأوا في ثورة الإمام الحسين عليه السلام رمزا للبكاء، لا منهجا يرسم لهم رؤى الإصلاح ويبتعث لهم الماضي ليستعينوا به على تجاوز خيبات الحاضر وتقلباته. فنراه يقول: حملنا الجرم مأدبة وثكلا، ولم نحمله مأذنة ونصلا، يعاكسنا الصدى فيه وندري بأن هديره ما كان إلا رحيلا يستحث بنا السرايا لتورق صحة وتشف ميلا.
حيث تستبطن أبيات الشاعر عتابا ضمنيا إلى نفسه والآخرين لعدم امتثالهم للصوت الهادر الذي كان سببا في تأنيب ضمائرهم، فقد اختص هو ومن يصدر خطابه إليهم بأنهم لم يستوعبوا النهضة الحسينية مضمونا، وذلك يتضح من ورود التضاد بين لفظي ثكلى ونصلى، فدلالة اللفظ الأول إسقاط صورة المتباكين على مصرع الإمام الحسين عليه السلام، في حين حمل اللفظ الثاني دلالة الثورة على الظلم التي تسقط على حاملها دلالة المستميت في سبيل إحقاق الحق والدفاع عنه.
وأحيانا يكون التركيز على الإلمام بجوانب شخصية معينة تعني أنه وجد روحه الخاصة فيه، إذ يقول: حشدنا حوله هول المآسي، ولم نبرح نزيد الحشد هولا، فليت مضارب الأحزان كانت تكرم حبها البدوي صقلا، لتبصر وجهه النبوي أفقا، وتحضن جرحه العربي حقلا.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على طيب متابعتكم، ولقاؤنا هذا سيتجدد معكم في حلقة أخرى ضمن برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين أعزائنا الأفاضل، في أمان الله تعالى وحفظه،
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، ابقوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، كان سيد جمال الدين الأسدابادي ربع القامة، أقرب إلى القصر، أسمر اللون مع شيء من الصفرة، له لمة مسترسلة إلى شحمة الأذنين، جذاب الملامح، وكان يبدو مشرق الوجه، منبسط الأسارير، تبرق عيناه عند الحديث، ذو ابتسامة عريضة، نظراته قوية التأثير في مخاطبيه. ومن صفاته النفسية وسجاياه الأخلاقية هي حلمه الكبير وكرمه المعروف واعتماده على الباري عز وجل، وهو لا يبالي ما تأتي به حروف الدهر، عظيم الأمانة، طموح إلى مقصده، بعيد عن الغرور بزخارف الدنيا، ولوع بعظائم الأمور، شجاع مقدام لا يهاب الموت كأنه يعرفه، فخور بنسبه إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد لنفسه مزية أرفع ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر. إن هذه الصفات الحميدة والأخلاق العالية التي تجمعت في شخصية السيد جمال الدين أثرت أثرها المتميز على سامعيه حين كان يلقي عليهم بخطبه الحماسية ليستنهضهم من الغفلة، ويزرع في عقولهم أفكاره ومبادئه الإصلاحية في محاربة الاستبداد وتعميق الوعي ضد الغزو الغربي لبلاد المسلمين. وقد توفرت للسيد جمال الدين فرص عديدة للاطلاع على ثقافة عصره وعلومه، فكانت النجف بما تمثله من أصالة وعمق في الفكر الإسلامي منطلقه الأول، إضافة إلى معارف الهند وعلومها وثقافات فارس وآدابها، كما أتاحت له رحلاته الكثيرة في العالم للاطلاع على عادات الشعوب وثقافاتها
مما شكل له مصدرا إضافيا إلى رصيده الثقافي الواسع المتنوع. ففي النجف الأشرف درس السيد جمال أسد أبادي 4 سنوات من علومها في التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والمنطق والحكمة والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها ومقدمات الطب والهيئة. أجل مستمعين الأفاضل، سافر السيد جمال الدين إلى بلدان كثيرة، فاكتسب من هذه السياحات علوما كثيرة وتجارب ثرة أضافها إلى ثقافته الإسلامية الأصيلة. وقد شكلت هذه الثقافة الأصيلة الواسعة عنصرا مهما من شخصيته، مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة في أوساط أهل العلم والسياسة، وفتحت له الآفاق الرحبة للوصول إلى مركز القرار السياسي والتأثير عليه في العالم الإسلامي آنذاك. فحين كان في القاهرة وذاع صيته وانتشرت أخباره حتى إذا ما اتجه إلى اسطنبول، كانت شهرته قد سبقته إليها وفتحت أمامه الطريق ليحتل موقعا في مركز الخلافة السياسي، حيث عهد إليه بإدارة شؤون المعارف فيها. وكانت للسيد جمال الدين مجالس سيارة في القاهرة غنية بالعلم والأدب والسياسة، كما وصفها الصحفي سليم عنجوري فقال: إن الفئة التي كانت تتألف حوله على هيئة نصف دائرة فيها اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب والكيمياوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي، وإنهم كانوا يتسابقون على إلقاء أدق المسائل عليه ويبسط أعوص الأحاجي عليه فيحل إشكالها فردا فردا ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا بلسان عربي لا يتردد بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلل، فيدهش السامعين ويفهم السائلين. لقد تميز السيد جمال الدين بقدرة كبيرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي والسياسي الذي يحل فيه، وتمثل ذلك في تغيير ألقابه، فهو الأفغاني والحسيني والكابلي والإسطنبولي والأسدابادي. ولم يقتصر على التكليف على ألقابه، بل كان زيه هو الآخر يتبدل حسب ظروف وتقاليد المجتمع الذي يحل فيه، فمن العمائم السوداء والبيضاء والخضراء إلى طربوش أزهري أو تركي وعقال وكوفية حجازية. فحين وصل السيد جمال الدين إلى إسطنبول كان في زي سيد أفغاني على جبة وكساء وعمامة عجراء، فشرع بتعلم اللغة التركية حتى تمكن بعد مدة وجيزة من أن يتكلم بها ويكتب. وحين سافر إلى أوروبا لبس الطربوش، ولكنه في الحجاز كان يلبس العقال والكوفية، وفي إيران يضع العمامة السوداء على رأسه والعباءة على كتفيه. لقد كانت حياة السيد جمال الدين رحلة دائمة لا تعرف الاستقرار، كانت حياته رحلة إلى العلم والعلماء وطموحا لتحقيق الأهداف العظيمة. إن هذه القدرة العجيبة على التكيف السريع والمرونة الفائقة التي امتاز بها السيد جمال الدين مكنته من التحرك الواسع في مختلف الأقطار الإسلامية، متجاوزا الحواجز الاجتماعية واللغوية وغيرها التي تحول بين بعض دعاة التغيير وبين الانفتاح على القطاعات الاجتماعية المختلفة وتمنع وصول كلمة الإصلاح إليها. إن السيد جمال الدين الأسد أبادي من المصلحين ذي المرونة والقدرة الكبيرة على التكيف مع الظروف والأعراف والعادات الاجتماعية خدمة للرسالة التي نذر نفسه من أجلها، فكانت عنصرا مهما من عناصر الجاذبية والتأثير على الآخرين. وكان السيد جمال الدين ينفتح على الفكر الإسلامي بكل مشاربه ويتعامل مع المسلمين عامة، ساعيا إلى الوحدة الإسلامية نابذا لعناصر الفرقة والتعصب، مما أتاح له ذلك آفاقا للتحرك باتجاه مشروعه النهضوي في مختلف الساحات الإسلامية التي انفتحت عليه واستجابت لمشروعه الإصلاحي الداعي إلى الجامعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية قادرة على الوقوف بوجه التدخل الغربي في شؤون الأمة الإسلامية في سبيل تحقيق هذا الهدف. نعم، كان السيد جمال الدين يعمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو يمتلك بيانا بليغا يؤثر في مستمعيه ويشدهم إليه حتى وإن كانوا من أشد مخالفيه. كما كان يمتلك شجاعة أدبية استطاع من خلالها أن يقتحم مراكز التأثير السياسي والاجتماعي في مختلف البلدان التي حل فيها، ولم يكن يتهيب من مقابلة الملوك والسلاطين واقتحام مجالسهم رغم ما يحيط تلك المجالس عادة من بهارج ومظاهر القوة. كان السيد جمال الدين يخاطب الحكام والسلاطين بلهجة الناصح الشجاع دون خوف أو وجل، ورغم الألم وظلام اليأس المخيم على كثير من النفوس، إلا أنه كان يرى بنظرته الثاقبة خيوط الأمل ويتنبأ بفجر المستقبل الذي لا بد أن يجيء. وأخيرا نقول إن السيد جمال الدين الأسد أبادي كان صاحب مبدأ ورسالة نذر نفسه من أجل تحقيقها، فلم يسعى إلى تحقيق مجد ذاتي أو مصالح شخصية، وقد أدى ذلك أن تزداد جماهير الأمة إعجابا به وتأييدا له، فقد وجدت فيه البطل الذي لا يهزم والشخصية النموذجية المضحية من أجل المبدأ ومصالح المسلمين. إلى هنا أحبة الإيمان نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نستودعكم الباري والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال سلام الله عليه: قلة العيال أحد اليسارين. التودد نصف العقل. الهم نصف الهرم. ينزل الصبر على قدر المصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عمله. وقال عليه السلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. وقال سلام الله عليه: سوسوا إيمانكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. المرء مخبوء تحت لسانه. هلك امرؤ لم يعرف قدره. وقال عليه السلام في حكمه القصار في نهج بلاغته: لكل امرئ عاقبة حلوة أو مرة. وقال سلام الله عليه: لكل مقبل إدبار، وما أدبر كأن لم يكن. لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان. الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم العمل به وإثم الرضا به. وقال عليه السلام: اعتصموا بالذمم في أوتادها. وقال: عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته. وقال سلام الله عليه: قد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم، وأسمعتم إن استمعتم. Thank you. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. من ملك استأثر. من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. من كتم سره كانت الخيرة بيده. الفقر الموت الأكبر. من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبده. وقال عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يعاب المرء بتأخير حقه، إنما يعاب من أخذ ما ليس له. الإعجاب يمنع الازدياد. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
كم ذا تحن كم ذات حن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح كم ذات حن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح وإذا خشيت إساءة قدمتها وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا واسمح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنبينا فإنك رابح ولئن حظيت بنبينا فإنك رابح واسمح بنفسك إن أردت وصالنا واسمح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح وإن حظيت بنا فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي نهب مرتزقة العدوان للحجاج في أبيان حياكم الله وأهلا استنكرت وزارة الإرشاد اليمنية إقدام عصابة مسلحة في مديرية المحفد بمحافظة أبين على نهب حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج ودانت وزارة الإرشاد في بيان صدر ما تعرض له الحجيج العائدين من أعمال نهب لأموالهم وسلب مقتنياتهم وترهيبهم من قبل عصابة مسلحة في منطقة المحفد التي اعترضت الباص الذي يقلهم إلى مناطقهم، وأشارت إلى أن تلك الأعمال الإجرامية اعتداء سافر يتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والقوانين الإنسانية والأعراف والأسلاف القبلية اليمانية الأصيلة. وذكر البيان أن حياة المسافرين على خطوط المحافظات المحتلة أصبحت مهددة ومعرضة للخطر بسبب أعمال الاختطاف والقتل والسلب والنهب المستمرة من قبل مرتزقة العدوان، والتي راح ضحيتها عشرات المسافرين وأسرهم على مدى السنوات السابقة حتى اليوم. وحملت وزارة الإرشاد قوى العدوان والمرتزقة المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجرائم، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالإطلاع بدورها في إدانة جرائم قوى العدوان وميليشياتها الإرهابية جراء ما ترتكبه من أعمال نهب وترهيب وقتل للمسافرين. وثمنت مبادرات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والوفد الوطني المفاوض في فتح الطرق من جانب واحد، داعية قبائل وأحرار أبين ورجال المحفد إلى العمل على ضبط تلك العصابة التي أساءت إلى القبيلة الأبينية. نتابع في هذا اللقاء إذن نهب مرتزقة العدوان الحجاجي في أبين، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا إلى هذا اللقاء. يلتحق بنا وانضم إلينا في هذه اللحظات ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ عبد الحسين شبيب. أستاذ عبد الحسين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. نبحث في هذا اللقاء ما ارتكبته مجموعة إرهابية محسوبة على تحالف العدوان والمرتزقة من نهب للحجاج العائدين من بيت الله الحرام في منطقة أبين بالتحديد، وهذه الجريمة يمكن الحديث عنها بأنها ضمن الجرائم التي يرتكبها المرتزقة خلال السنوات الماضية ولا زالوا يرتكبون المزيد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني ما حصل مع الحجاج بيت الله الحرام العائدين من مكة المكرمة إلى ديارهم في وقت الهدنة، يعني يفترض أن يكون هناك التزام بمندرجاتها من قبل تحالف العدوان ومن قبل الأطراف المحلية من جانب السلطات التي يسمونها الشرعية أو الميليشيات التابعة لهم، أن يكون هناك التزام كامل بمندرجات الهدنة وتطبيقاتها على الأرض. ولكن هذا يعكس من ناحية استمرار عقلية العدوان وذهنية العدوان في ارتكاب الجرائم التي لا يمكن أن تتوقف عند حد. بالتالي نحن الآن أمام مجموعة من المواطنين العزل العائدين من ضيافة الله في موسم الحج المبارك، وكان يفترض أن يكون هناك، يعني أنت تعرف أن المملكة السعودية تختار الحجاج بأعمار معينة، وبالتالي هؤلاء لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يصنفوا من ضمن الفئة المقاتلة أو الفئة التي لها علاقة بالحرب. أيا تكون الأسباب، هذا يعكس النية الإجرامية المستمرة لدى حرب العدوان حتى ولو كانت في الأشهر في شهر له حرمة خاصة وفي موسم له حرمة خاصة ومكانة خاصة عند المسلمين، وفي توقيت يفترض أن يظهر هذا التحالف العدواني وفريقه المحلي التزامهم بوقف إطلاق النار ومستلزمات الهدنة، ولكن هذا يعكس رغبته في الاستمرار في خيار الحرب والعدوان بمعزل عن الظروف المحيطة به.
أستاذ الحسين، ونحن نبحث في قضية ما ارتكبه مرتزقة تحالف العدوان خلال السنوات الماضية من سلب، من نهب، من ترويع، من قتل، من كل الجرائم وأنواعها التي ارتكبها خلال السنوات الماضية، نبحث في مسؤولية تحالف العدوان في كل ما جرى ويجري، وكيف يمكن مقاضاة المحتل ومن يدعم هذه العصابات الإرهابية على هذا الكم الهائل من الجرائم.
يعني من حيث المبدا تحالف العدوان بقياده المملكه العربيه السعوديه والفريق المحلي بقياده الحكومه المجلس الرئاسي الجديد والاجهزه العسكريه والامنيه التابعه لها، هم مسؤولون مباشره عن كل الاعمال التي تحصل على الارض في سياق هذه الحرب أو في وقت الهدنة. وبالتالي هناك مسؤولية مباشرة بمعزل عن المسار القضائي. نحن نتحدث هنا عن مسؤولية تلقائية، لأن مسؤولية ضبط الأمن ومسؤولية الحفاظ على أمن الحجاج ومسؤولية الحفاظ على استمرارية الهدنة هي بحسب الاتفاق الذي حصل هو من المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي والحكومة غير الشرعية التي يقودها المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي. هاتين الجهتين هما المسؤولتان مباشرتان عن أي إخلال بمتطلبات الهدنة، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية جنائية حتمية بنعزل عن كيفية البحث في المسارات القضائية. وهم بالتأكيد يعني هؤلاء من الذين لا يكترثون لهذا المعيار القانوني الإنساني حتى يرتدعوا. هم أساسا أنت تعرف أن أساس الحرب وأساس العدوان وأساس الحصار وأساس هذا الاضطهاد الهدنة هي قائمة على مندرجات غير شرعية، لأن هذه الحرب لا تتمتع بأي شرعية في على الشعب اليمني، وهي مستمرة منذ 7 سنوات وربما تنهي قريبا عامها الثامن في أذار المقبل في ظل الصمت الدولي والتواطؤ الدولي. فنحن نريد أن نتحدث عن الشرعية وعن القانون الدولي وعن المسؤولية الجنائية، نحن يجب أن نتحدث عن أطراف وعن جهات تقيم وزنا لهذه المبادئ ولهذه القواعد القانونية. أما نحن في الحالة اليمنية للأسف الشديد أمام فريق دولي وفريق إقليمي وفريق محلي ليس له علاقة بأي قيمة قانونية وبأي عرف قانوني وبأي قاعدة قانونية سواء كانت محلية أو دولية. ويعني المستمعين يعرفون أن هناك مجازر مروعة ارتكبت بحق أطفال في حافلة أحيان في صعدة وبحق مجازر أطفال الكبرى في صنعاء استهدفت حفل العصر استهدفت مراسم عزاء، وبالتالي هم لم يتركوا مجالا للتشكيك بأن النزعة الإجرامية تعلو عندهم على أي اعتبار قانوني وعلى أي اعتبار أخلاقي وعلى أي اعتبار ديني.
حقيقة الجرائم التي تم ارتكابها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته لا تعد ولا تحصى، وهي بالمئات ولا زالت مستمرة رغم أجواء الهدنة. وهنا لا بأس أن نتوقف قليلا عند الهدنة وإمكانية أن يتغير فيه الحال في حال تمت الموافقة وتم التوافق بين الجانبين على قضية تمديدها لستة أشهر قادمة كما يجري الحديث الآن. تفضل.
اولا طبعا هناك اتصالات تجري الان على الصعيد الدولي والاقليمي ومع الاطراف المعنيه بتمديد الهدنه، لان الفتره شارفت فتره الشهرين شارفت على الانتهاء، وبالتالي هناك سعي دولي من اجل تمديد هذه الهدنه. طبعا اعتقد ان مطلب 6 اشهر غير مقبول من قبل القياده اليمنيه في صنعاء بحسب الظاهر من المواقف، لان تجربه هذه الهدنه على مدى 4 أشهر في فترتين متتاليتين لم تكن مشجعة. هناك نقص في عدد السفن التي تم التزام بإيصالها إلى السفن النفطية، طبعا إلى الميناء الحديدة. هناك عدم التزام بالرحلات الجوية بين عمان وصنعاء وبين القاهرة وصنعاء. هناك عدد أقل من الرحلات المتفق عليها، خط القاهرة صنعاء لم يتم تفعيله إلا في رحلة واحدة. هناك عدم التزام بموضوع فتح الطرق في تعز وغيرها. هناك عدم التزام بموضوع الأسرى والمفقودين، وهناك يعني مطالب لها علاقة بالجانب الاقتصادي. وبالتالي لم تكن هذه التجربة مشجعة حتى يذهب اليمنيون في صنعاء نحو 6 أشهر كما يريد الطرف الآخر. طبعا هم يبحثون عن تمديد الهدنة من أجل ضمان أمن أسواق الطاقة العالمية، إمداد هذه الأسواق بالنفط والغاز من منطقة الخليج عبر البحر الأحمر، وهي نقطة ضعف المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي في هذه الفترة التي حصلت فيها أزمة في الطاقة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا. وبالتالي هناك حرص أمريكي وحرص غربي على ضمان استمرار تدفق النفط والغاز من المنطقة المجاورة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس وغيرها من المعابر، وحتى استمرار إنتاج النفط كما كان عليه وكما هو عليه، لأن الضربة الأخيرة التي حصلت قبل الهدنة ونفذتها القيادة العسكرية الأمريكية الجمالية واستهدفت منشآت أرامكو في أكثر من منطقة من المملكة العربية السعودية، وتناقلت في وسائل الإعلام العالمية مشاهد احتراق هذه المنشآت النفطية. هذا المشهد يصيب المجتمع الدولي بالذهول والقلق من إمكانية تكراره فيما لو عادت الأوضاع إلى سابق عهدها قبل الهدنة. وبالتالي أنا لا أعتقد أن اليمنيين سيذهبون إلى هدنة مدة أشهر. يعني ربما إذا كان هناك استعداد دولي للضمان الاستجابة لشروط الهدنة البرودة التي الاتفاق عليها، ممكن أن يتم تمديدها لمدة شهرين على الأكثر، يعني كفرصة أخيرة لهذا المجتمع الدولي وللفريق الذي يقوده تحالف العدوان إذا كان لديه استعداد للذهاب نحو اتفاق يوقف العدوان ويطلق العملية السياسية ويرفع الحصار ويعيد الحياة الطبيعية إلى الشعب اليمني.
شكرا جزيلا لكم أستاذ حسين شبيب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم.
نقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع، ما بقي في عروقنا دماء وما بقي في أجسادنا حياة.
سنهاجم وببأس الله يا حلف الهزائم، بالصوارم نمتطي في الهول أكتاف الملاحم، كالضراغم بالعزائم جلجل الزحف اليماني المهاجم. نحن جند الله جند الله للجبار، وبأيدينا عذاب الله للأشرار. نحن طوفان المنايا نحن بحر النار، نحن شعب العز والإبدان والإصرار. سوف نصليكم سعيرا من عذاب الله، سوف نأتي سوف نصليكم سعيرا من عذاب الله، سوف نأتي من جذور الأرض والأشجار. لن نساوم يا طغاة الأرض أرباب الجرائم، سنهاجم فاسمعوها إن نصر الله قادم. لن نساوم يا طغاة الأرض أرباب الجرائم، سنهاجم فاسمعوها إن نصر الله قادم.
المهم أن نستعين بالله ونعمل ونواجه ونقاتل، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نضحي بكرامتنا وعزتنا وحريتنا.
من بطون الرمل من قلب الحصى الموار، من زئير الريح نأتي من فم الإعصار، من جبال من سهول نبضها إصرار. سوف نصليكم سعيرا من عذاب الله، سوف نصليكم سعيرا من عذاب الله.
اليمن، التصدي والتحدي والثبات والصمود والتوكل على الله، كله اليمن. وتبقى اليمن دائما في تصديها وتحديها وتوكلها على الله سبحانه وتعالى، حتى حجاجها الذين جرى ما جرى عليهم بعد عودتهم من الديار المقدسة ومن مكة المكرمة. هذا الثبات، هذه العقيدة الراسخة، ربما هي سر الانتصار على هذا العدوان الذي لم يبقى أو لم تبقى دولة في العالم إلا وسلحته وباعته مزيدا من السلاح لقتل أبناء اليمن، ولا زال يهزم ويفشل على يد أبطال اليمن. نعم، إنهم أبناء الحكمة والإيمان، أبناء الأنصار، هؤلاء الرجال الذين كانت لهم وقفات مشرفة في نصرة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من بعده. وصلتنا مساهمات ومشاركات، حقيقة بدورنا لا ننسى أن ندين هذه الجريمة التي استهدفت العائدين من الديار المقدسة حجاج بيت الله الحرام. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، في كارثة مستفزة، إصابة مسلحة تتقطع لحجاج بيت الله الحرام عند عودتهم من السعودية بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث قامت بنهب وسلب كل ما بحوزتهم من أموال خاصة وبقوة السلاح، حيث ذكر الحجاج أن العصابة قامت بأخذ المبالغ المالية التي بحوزتهم من العملة السعودية واليمنية. هذه الأعمال وغيرها التي تنفذها تلك العصابات المنفلتة إنما تقوم بذلك